الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد في هذه الدورة التأصيلية الأولى، وكنا قد وقفنا على باب ما جاء في الكهان ونحوهم، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا البركة في الوقت والعلم والعمر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرط عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو عباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
قوله رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني هذا باب في بيان حكم الكهان الذين يدعون العلم بالأمور الغيبية، وحكم نحوهم الذين يتلبسون بلباسهم ويفعلون أفعالهم. ووجه المناسبة لهذا الباب بالذي قبله أنه لما ذكر السحر وأنواعه ناسب أن يذكر من يلحق بحكم السحر من حيث كونه كفرا، ومن حيث كون التصديق به شركا، وهو الكاهن وعمل الكهانة ونحوهم. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب 4 أحاديث وأثرا واحدا. أما الحديث الأول فوجه الشاهد فيه بين واضح، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الآن إذا صدق الإنسان العراف لم تقبل له صلاة 40 يوما، لماذا؟ لكونه صدق العراف. طيب إن قال: إني صدقته لأنه وقع، نقول: إن تصديقك لأنه أخبر عما وقع كان سببا في أن الله لم يقبل منك 40 يوما. أما لو صدقه أنه يعلم الغيب فهذا كفر. فرق بين الأمرين. لو أن الإنسان جاء إلى العراف فقال له العراف أشياء واقعة وهو يعلمها فصدقه، فهذا لا تقبل منه صلاة 40 يوما. كيف استدل العراف بهذه الأمور؟ هذه ليست قضيتنا، لكن هو وقع في أمر، كيف يعني يقبل من العراف هذا الكلام ويصدقه؟ لذلك جوزي من الشرع بأنه لا تقبل منه صلاة 40 يوما، زجرا عن تصديق هذه الأمور وإن كانت واقعة، لأنها لا تصيب، فإن أصابت فهي مثل ما يقول رمية شاطر، يعني رمية شيطان، ونحن نقول هي الكلمة التي سرقت من السماء. وأيضا إن هذا السبب في كون الإنسان ربما يصدقه في الكذب فيقع في اعتقاد الكفر يأذن بالله، وهو أن الكاهن يعلم الغيب. وأما حديث أبي هريرة فالشاهد فيه من أتى كاهنا فيه لفظ الكاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا، ما في تناقض بين حديث الأول والحديث الثاني، لأن الأول صدقه بشيء قد أخبره واقعيا، هذا لا يكفر. مثل لو جاء إنسان وقال ترى أنا أعرف أنت اليوم ترى أكلت سمكة، ها؟ كيف قلت أنا أكلت سمكة؟ قال والله شممت منك رائحة السمك. هذا الآن إن كان الرجل يتكهن فهذه كهانة، هذه كهانة، أنت تصدقه الآن لأنه أخبر عن شيء واقع. فإن ذهبت إلى الكاهن وصدقته في خبر عن شيء واقع هذا كفر مخرج عن، هذا ليس كفر مخرج عن الإسلام، وإنما فيه الزجر والوعيد. لكن إن ذهبت إلى الكاهن واعتقدت أنه يعلم الغيب فصدقه بما يقول وأنت لا تعلم وقوع ذلك، قال لك شوف ترى بعد 5 أيام يصير كذا وكذا، ها؟ بعد 5 أيام تصاب مرض، على طول تروح الطبيب فحوصات شمل وش فيك، قال الكاهن الفلاني قال أنت تصاب مرض، هذا كفر، لأن فيه ادعاء أن الكاهن يعلم الغيب. هذا معنى فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن الذي فيه في القرآن فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأما حديث الأربعة والحاكم من أتى عرافا أو كاهن، أو للتنويع وليس للشك، أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولبي يعلم بسند جيد مسعود مثله. وهذا يؤكد المعنى الأول. وعن عمران بن حسين قال ليس منا من تطير. التطير هو أن الإنسان التطير من تطير التطير هو أن الإنسان يرى شيئا من الطيور فيطيره ليعلم هل فيه غيب أو خير أو شر، فإن طار ذات اليمين قال خير، إن طار ذات الشمال قال شر، إن رأى حمامة قال خير، إن رأى غرابا قال شر. هذا معنى التطير. ليس منا من تطير أي في نفسه، أو تطير له، راح عند واحد قال أنا أبيك تطلق حمامتك هذه بشوف، ها؟ فهذاك طير لها الحمامة، نفس الحكم لا يختلف. هنا ليس منا، انتبه الآن فيه تفصيل، فإن كان المقصود أنه يستدل بطيران الطير يمينا وشمالا على أنه سبب في معرفة الخير فهذا شرك أصغر، فهذا شرك إيش؟ أصغر. وإن اعتقد أن الطير يعلم الخير من الشر فهذا شرك أكبر، لأنه إذا كان يعتقد أن الكاهن والعراف إذا يعلم الغيب شرك أكبر، فكيف إذا اعتقد أن الطير يعلم الغيب؟ واضح ولا لا؟ طيب ما في إنسان عاقل يعتقد أن الطير والشر أن الطير يجيب له الخير طبعا، لكن هو الكلام الآن في كونه سبب أو في كونه يعلم عياذا بالله. أو تكهن أو تكهن له، فيه إشارة إلى أن التكهن تكهن شرك، وكون الإنسان يتكهن لك وأنت ترضى هذا أيضا شرك وكفر. هل هو أكبر أو أصغر؟ على التفصيل الذي مضى. فإن كان يتكهن في أمور واقعية فهو من الشرك الأصغر، وإن كان يتكهن في أمور غير واقعية فهذا من الشرك الأكبر والدعاء للغيب. فإن تكهن لك بشيء واقعي فصدقته فهذا هو من الشرك الأصغر الذي لا يقبل معه صلاة 40 يوما، وإن تكهن لك في أمور مستقبلية غير واقعية الآن فهذا وصدقته فهذا من الشرك الأكبر. أو سحر أو سحر له، السحر طلبه أو فاعله كفر مطلقا، لا فرق، ما في تفصيل. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكد لمعنى أن من ظن أن أحد سوى الله عرافا أو كاهنا منجما صاحب الفنجان صاحب الأبراج أيا كان يعلم الغيب أن هذا كفر أكبر. وقال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، هذا هو العراف. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. من الكهانة المعاصرة، من الكهانة المعاصرة ما انتشر اليوم عبر الشابكة أو الشبكة أو التليفونات، يقول أجاوب على هذه الأسئلة أنا أقول لك إيش شخصيتك، هذه من الكهانة المعاصرة التي تخبر عن الضمير. فإن قال قائل هذه إنما يخبر، فإن قال القائل إنما يخبر عما أنت فيك، نقول إن هذا هذه الأسئلة في ذاتها هي أسئلة الكهان، هي أسئلة الكهان. بعدين في الأخير يقول لك والله أنت رجل أنيق، أنت رجل مشوش، أنت رجل كذا، هذه من الكهانة، احذروا، هذه من الكهانة احذروا، يخشى أن لا تقبل لك صلاة 40 يوم. ليش؟ ها جاوبت على الأسئلة وبعدين طلع فعلا أنك يقول عنك والله أنت رجل مهذب، صدقت أنك مهذب، هذا يخبر عن أمر واقع، قد يكون أنت مهذب فصدقته 40 يوم لا تقبل لك صلاة. ليش توقع نفسك في هذا الحرج؟ يا إخوان ترى الفرق بين الفراسة والكهانة شعرة، أقولها بملء فمي، الفرق بين الكهانة والفراسة شعرة. الفراسة أن الإنسان ينظر إليك فيقع في نفسه أنك حليم، يقع في نفسه أنك مذنب، هذه فراسة، ولا يرتب عليه حكم، ولا يرتب عليه حكم، ولكن قد يوري، يقول أكثر من التوبة، قم من الليل وصلي واستغفر ونحو ذلك. طيب والكهانة؟ الكهانة يشوفك يستدل بمقدمات على أمور غيبيات سيقع غدا أو بعد غد بأمور معينة، هو الفرق شعرة. لذلك لا ينبغي أن يوقع نفسنا في هذه الأمور. قال أبو العباس ابن تيمي العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، يعني اسم عام ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. إذا دخل فيه أصحاب الأسئلة الجديدة اليوم، عرفنا بنفسك ولا لا؟ دخل ولا ما دخل على قول ابن العباس؟ يقول أجاوب على هذه الأسئلة أعطيك شخصيتك، ما شاء الله، هذه إذا لم تكن كهانة فما هي الكهانة؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد، أبا جاد اللي هي حروف أبجد هوز حطي كلما، يكتبون هذه الكلمات ويستدلون بهذه الكلمات على أمور معينة، يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم 286، قال وينظرون في النجوم ما أرى أو ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلاق، لأن هذا الحساب بالحروف الأبجدية وضرب النجوم بعضها ببعض بحسب هذه الأحرف إنما هي من فعل الجاهليين. نعم، أي هو نفسه، تحليل الشخصية نوع من الكهانة، أنا أقول لك أقول يا لكم تحليل الشخصية نوع من الكهانة، لأنه يسألك أسئلة بناء عليه يحدد شخصيتك، هذا نوع من الكهانة كله كله، حتى المعرفة بالخط أيا كان كله نفس الشيء، كل هذه نوع من أنواع الكهانة. نعم، هذا شيء ثاني، هذا اختبار، يعني مثلا يسألك سؤال 2 ضرب 2 يساوي كم، أما يجي يقول لك ما رأيك بكذا، ما يعني ما فيه سؤال وجواب، يعطيك خيارات، إيه هذا ما يجوز. أما اختبارات مثلا اختبار توفل، تأخذ اختبار توفل، اختبار لغة عربية، اختبار قدرات في أسئلة معينة ولا لا، هذا ما فيه شيء. نعم،
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة تعلم أبا جاد، السابعة الفرق بين الكاهن والعراف. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز.
قوله رحمه الله: باب ما جاء في النشرة، أي هذا باب في بيان حكم النشرة، حكم النشرة، وأنه نوع من الأنواع التي فيها ما يجوز وفيها ما لا يجوز. وأبهم رحمه الله الحكم لأن فيه تفصيلا كما سبق في الكهانة. ومناسبة إرادة النشرة بعد الكهانة لأن من النشرة ما يكون نوعا من السحر والكهانة، ومن النشرة ما يكون جائزا، هذا وجه إراده بعد السحر والكهانة. هذه المناسبة. أورد فيه المصنف رحمه الله حديثا واحدا وثلاثة آثار. أما الحديث حديث جابر فوجه الشاهد فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. النشرة معناه حل السحر. طيب حل السحر بماذا؟ انتبه الآن، النشرة معناه حل السحر. طيب حل السحر بماذا؟ في متعلق محذوف. سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. خلاص، لأن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان، لابد أن ينصرف ذهنك لأن المقصود سئل عن النشرة أي حل السحر بسحر مثله، هذا من عمل الشيطان. النشرة حل السحر بسحر مثله هي من عمل الشيطان، أو حل السحر بالكهانة. شلون بالكهانة؟ قال أنا ما أحل السحر بالسحر، بس بروح عند الكاهن فلان بقول شوف ترى في بيتي عمل سحر ولا ما في، يبحث عن السحر من طريق الكهانة، هذا نوع من أنواع النشرة المحرمة. حل السحر بسحر مثله كفر، والذهاب إلى الكهان ليجدوا السحر وإن لم تطلب منهم إبطاله هذه كهانة. فإن صدقتهم، انتبه، إن صدقتهم وأخبروك عن شيء واقع لم تقبل منك صلاة 40 يوم، وإن صدقتهم في الغيب فهذا كفر أكبر عياذا بالله تعالى. هذا هو التفصيل. ولذلك سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني يكره حل السحر بسحر مثله، يكره حل السحر بالكهانة أو العرافة أو النجامة أو أي شيء كان، هذا المقصود. وليس المقصود أن ابن مسعود يكره الرقية الشرعية، لم يفهم أحد من السلف هذا المعنى. قال وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب، المقصود به سعيد بن المسيب، رجل به طب، الطب يعني السحر هنا، رجل به طب أي سحر، أو يؤخذ عن امرأة، أو يؤخذ عن امرأة، يؤخذ يعني يمنع، مسكين كل ما يجي بيجيها لا ما يقدر. قال يحل عنه أو ينشر، يعني نحل عن السحر وننشر السحر عنه. قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. لم يفهم أحد من السلف أن ابن المسيب يريد حل السحر بسحر مثله، وإنما هذا فهمه بعض المتأخرين، وفهم المتأخرين لا يلتفت إليه يا إخوان، فهم المتأخرين لا يلتفت إليه وإن كان عالما. فلا يجوز بأي حال حل السحر بسحر مثله، لأننا أسألكم سؤال: هل يجوز للإنسان أن يحل السحر عن نفسه بأن يطلب من إنسان أن يكفر؟ طيب إيش الفرق إذن؟ نفس الكلام، حل السحر بسحر مثله يعني كأنك تطلب من أن يكفر، لأن الساحر لا يستطيع أن يسحر إلا إذا كفر. هل يجوز لمسلم أن يقول لإنسان أسجد لغير الله لكي أعالج؟ أجيبه ما يمكن، هذه واضحة إذن، أيا كان حتى لو كان كافر ما يجوز، ما يجوز أن نأمر الكافر بالكفر ليزداد كفرا على كفره، هذا ما يجوز. يعني مثلا أضرب لك مثال، لو رأيت رجل نصراني قال والله أنا رجل نصراني يقول يا الله، ما يصير تقول لا تقول يا الله، قول يا عيسى، ما يجوز. كيف تأمر بالكفر؟ لأن الأمر بالكفر كفر. والإقرار بالكفر كفر، انتبهوا، والنهي عن التوحيد هذا كفر أيضا. لذلك ينبغي أن نفهم كلام ابن المسيب. من الذي فهم كلام ابن المسيب؟ العلامة ابن القيم رحمه الله. والأثر الثالث قال عن الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. مقصود، انتبه، أن حل السحر بالتنجيم أو بعمل حجامة أو كذا، هذا من عمل الساحرين. هذا مقصود ابن المسيب. ليس مقصود ابن المسيب أنه لا يمكن حل السحر إلا بالسحر، لأنه في القرآن أن السحر يمكن حله بالقرآن. قال الله عز وجل: وما إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذا كان الساحر لا يفلح حيث أتى، بأي شيء نرده؟ نرده بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كلام ابن القيم واضح، قال: حل السحر عن المشروع نوعان. الأول حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، انتبهوا، فيتقرب الناشر، وعليه أيضا يحمل قول ابن مسعود، قال ابن مسعود: يكره هذا كله، اللي هو حل السحر بسحر مثله، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. وقد أخبرني من أثق فيه أنه لازم الدعاء بعدما سحر، لازم الدعاء حتى أراه الله تبارك وتعالى في الليل موضع الحجامة المعمول له. فلما أصبح ذهب إلى المكان الذي رآه في المنام في شجرة عند بيتهم، فحفر تحت سدرة فوجد العمل، وإذا به محترق كالرماد، الله أحرق سبحانه وتعالى. يجب أن يصير عندنا يقين، يقين السحر عمله خفي، من يرده؟ الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما القول بجواز حل السحر بسحر مثله، والله هذا أنا أعتبره من الغرائب والعجائب، وإن أفتى به بعض العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل.
قوله رحمه الله: باب ما جاء في التطير، أي هذا باب في بيان حكم التطير، ولم يفصل فيه ولم يجزم، لأنه يختلف كما ذكرت المصنف رحمه الله دقيق، إذا كانت المسألة بحاجة للتفصيل لا يذكر الحكم في الباب. ومناسبة إرادة التطير بعد حل النشرة والكهانة لأن هذا نوع من أنواع الأحكام العقدية المتعلقة بالغيبيات. فلما ذكر السحر والكهانة والعرافة والنشرة ناسب أن يذكر التطير. أورد فيه المصنف رحمه الله آيتين وستة أحاديث. أما الآية الأولى فقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وجه الشاهد من الآية أن الذين يتطيرون فهم جاهلون، لأن ما قدره الله، الطائر هنا بمعنى المقدر والحظ، ما قدره الله وما كتبه على الإنسان من حظ ونصيب فهو من عند الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعتقدون أن الحظوظ وأن الأمور من الخير والشر متعلقة بالطيور ونحوها. هذا وجه الاستشهاد بالآية. وقوله قالوا طائركم معكم، يعني أن هذا قول المشركين، أنهم يزعمون أنكم أنتم تأتوننا، أن قولهم أن يعلقون الخير والشر بالطير، هذا من اعتقادات المشركين. والواجب على المسلم أن يعتقد أن الطائرة والحظ والنصيب من الله جل وعلا، وهو الذي يعلم ذلك كما قدره. وأما من لم يقدره أنى له أن يعلمه وهو غيب، لأنه سيقع ولما يقع بعد. وأما الأحاديث، فالحديث الأول قال لا عدوى، الصحيح لا عدوى أي أن المرض لا ينتقل بنفسه، إنما ينتقل بمشيئة الله، هذا المراد. فالواجب على المسلم أن يجعل عقيدته قوية، وأن يستيقن أن المرض لا ينتقل بنفسه، إنما ينتقل بأمر الله. وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد فيه بيان أنه لا ينبغي للإنسان يقحم نفسه، أن لا ينبغي للإنسان يقحم نفسه في المهلكة بيقين عنده بأن المرض من الله عز وجل، لا هذا ولا هذا. لا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه في التهلكة، وفي المقابل لا يجوز للإنسان يعتقد أن المرض ينتقل بنفسه. سأضرب لكم مثال. نحن نعلم أن الله جل وعلا الصحة من عنده، الصحة من عند الله سبحانه وتعالى، والعافية من عند الله عز وجل، لكن لا يجوز للإنسان أن يأكل القاذورات وأن يأكل الجراثيم بحجة أن الصحة من الله عز وجل، لأن هذا إلقاء لنفسه التهلكة. فالذي أخبر بأن المرض لا ينتقل بنفسه هو الذي أمرك أن تفر من المجذوم فرارك من الأسد، إذن ما في تعارض، ما في تعارض. مثل قول الله عز وجل، انتبه الآن، لو أن الله عز وجل أمر بقتال الكفار، معروف أن القتال فيه قتل، لكن الإنسان يجب عليه أن يستيقن أنه لن يموت أحد إلا بأجل من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يجب عليه أن يدرك أن العدوى لا ينتشر بنفسه، المرض لا ينتشر بنفسه، ينتشر بأمر الله عز وجل. ولذلك إذا شاء أن يكون الوباء عاما صار، وإلا لم يكن. قال ولا طيرة، وهي التطير بالطيور، ولا هامة، أصل الهامة مأخوذ من اعتقاد جاهلي، وهو أنهم كانوا يعتقدون أن المقتول ظلما أو غيلة تخرج روحه من بدنه فيصبح مثل الطير على رأسه يحوم ولا يرى حتى يؤخذ من حقه أو يؤخذ من ثأره، وكانوا يسمون هذه الهامة، وكانوا يتشائمون منها، وكانوا إذن الهامة هذا شيء خيالي عند المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفاها مطلقا، قال لا هامة، يعني لا يوجد ما تعتقدونه من الهامة، وهي الصورة المتخيلة لروح الميت الذي يكون على رأسه أو على قبره. ولا صفر، المقصود بصفر شهر صفر، المقصود بصفر شهر صفر، وكان الجاهليون يتشائمون بشهر صفر، لأنهم بعد محرم يبدؤون القتال، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم بالأزمنة، ونهى عن التشاؤم بالأمكنة، ونهى عن التشاؤم بالذوات، ونهى عن التشاؤم بالهيئات، ونهى عن التشاؤم مطلقا. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. لا نوء أي لا ينبغي لمسلم أن يعتقد بالأنواء، والأنواء هي النجوم التي كان الجاهليون يستسقون بها، الأنواء هي النجوم التي كان الجاهليون يستسقون بها. ولا غول، والغول من الصور المخيلات التي كان الجاهليون يعتقدونها، أن هناك حيوان أو وحش كبير يشبه القرد وكبير، وأنه يكون في الغيران وفي الجبال وفي الأودية يخوفون الناس، فكانوا يخافون من هذا خوفا شديدا، فجاء الإسلام وقال ولا غول، ما يوجد غول. يعني مما يقال ولا حقيقة عنده هذه الأمور الثلاث الغول والعنقاء هذه مما لا حقيقة له. ثم أورد حديث أنس قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. إذن انتبهوا الآن، لو قال قائل انتبه، لو قال قائل المرض ينتقل بنفسه، المرض ينتقل بنفسه، هذا مثل الذي يقول مثلا أن السرطان ينتقل بنفسه، نقول لا، لابد هناك في أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى، ما يمكن المرض ينتقل بنفسه، هذا واضح ولا لا؟ لابد في أسباب، إن شاء الله وقعت هذه الأسباب وإن شاء لم تقع. طيب إذا اعتقد الإنسان المرض ينتقل بنفسه، هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، انتبهوا لهذا. ولا طيارته، إن اعتقد الإنسان أن الطير إذا راح اليمين خير إذا راح الشمال شر، هذا شرك أصغر. إذا اعتقد أنها تعلم الخير والشر شنو صار؟ أكبر. تعلمنا الحمد لله التفصيل. قال ويعجبني الفعل، ما معنى الفعل؟ قال وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. أنت تطلع الصبح وإذا بك ترى رجل ويقول لك ترى السلام عليكم وين رايح؟ تقول والله بروح عندي معاملة في الوزارة. قال أبشر ربك يبيسر لك، تستأنس تقول الله حصلت دعاء ربي يبيسر لي. تسمع تطلع أنت برا وتقابل رجل تقول له من أنت؟ يقول والله اسمي يسار. تقول الله ييسر أمري. هذا معنى الكلمة الطيبة الإنسان يسمع. يعني لا يجوز للإنسان، انتبه، لا يجوز للإنسان أن يتطير بالذوات، ولكن ينبغي عليه تفاؤل. التفاؤل أمر مطلوب شرعا، تفاؤل بالذوات، تفاؤل بالإسمال، تفاؤل بالكلمة الحسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي داود في حديث عقبة قال ذكرت الطيرة عند رسول الله فقال أحسنها الفأل. طيب لماذا الفأل نوع من أنواع الطيرة؟ لأن فيه استدلالا ببعض المقدمات على بعض النتائج، هذا وجه تسميته بالطيرة، ولكنها مشروعة، لكنها مشروعة. لماذا هي مشروعة؟ لأنها تدفع إلى الخير وتدفع إلى التفاؤل، والإسلام جاء إلى التفاؤل وإلى الخير وإلى غلق باب الشر والوساوس وغلق التوهمات. قال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، هذا هو الطيرة، لا يجوز أن تردك، فإذا ردتك فهي الطيرة. ممكن إنسان يقع في قلبه شيء، لكن إذا ما ردك خلاص الحمد لله، إذا ردك وقع فيك شيء. ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا دعاء عظيم يتقوى به المسلم ويزداد فألا حسنا. وأما حديث ابن مسعود قال الطيرة الشرك، كنا الطيرة الشرك، الطيرة لابد أن يكون شركا، انتبهوا، لكن إما أصغر وإما على التفصيل الذي ذكرناه. وما منا إلا ولكن الله يذيبه بالتوكل، يعني ما يوجد إنسان إلا ويقع في قلبه شيء، يقع في قلبه شيء، فكيف العلاج؟ هذا الذي يقع علاجه التوكل، وهو عدم الالتفات إليه وعدم النظر إليه. قال ولي أحمد من حديث ابن عم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. أي نوع من الشرك ناجح أو أكبر؟ أصغر أو أكبر، ما نحتاج تفصيل. قالوا فما كفرة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، يعني لا يردك، قل هذا الدعاء وامشي. وله من حديث الفضل بن العباس قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، معناه ما وقع في نفسك لست مؤاخذا، ولله الحمد والمنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معك.
صبر، ايه ايش فيه؟ هذه الفضل ذكرته ايه. إنما الطيرة ما أمضاك وردك، هذا هو الأصل. كيف تعرف أن الطيرة أثرت عليك أو لا؟ إن ردك أثر عليك، ما ردك ما أثر عليك، الحمد لله عليك بالدعاء. نعم. هذا غلط كبير، لا يجوز للإنسان يقول وجهك يجيب الخير، يقول فلان وجهه يجيب الخير، شنو يجيب الخير؟ الخير يجيبه هو الله عز وجل، هذا ما يجوز أبدا. لكن الإنسان يتفاعل بأوجه الصالحين بالصالحين. نعم. ايش لا ما يطلب التفاعل. نعم لكن يتفاعل بدون طلب. نعم. إن كان الشؤم في شيء نعم ففي ثلاثة. المقصود بهذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من المرأة سوء عشرة يا أخي يسرحها ويروح يتزوج واحدة ثانية. إذا وجدت من الدابة تعب كل يوم خربان السيارة كل يوم واقف بالشارع بيعها روح اشتري سيارة ثانية. إذا وجدت جيرانك كل يوم متمشكلين وياك بيع البيت روح اشتري لك بيت ثاني. هذا المقصود وليس المقصود يعني أن فيه تشاؤم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية
طائرهم عند الله تقدير الخير والشر عند الله. طائركم معكم أي ما قدر لكم هو معكم لا يعلمه الطير ولا يعلمه هذا الطائر. نعم.
قال الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه التوكل. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق وعن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
قوله رحمه الله باب ما جاء في التنجيم أي هذا باب في بيان حكم التنجيم ولم يجزم بالحكم لأن التنجيم بحاجة إلى التفصيل. ومناسبة هذا الباب لما سبق واضح أن فيه ربط الأمور بغير أسبابها. ما حكمه ربط الأمور بغير أسبابها مثل ربط الأمور بالطير الآن يربطون الأمور بالنجوم. واضح ولا لا؟ والتنجيم تفعيل من النجم وهو أن الإنسان يفعل الشيء بناء على النظر إلى النجم. فيقول مثلا إذا ظهر النجم الفلاني فإنه ينزل علينا المطر أو النجم الفلاني سبب لإنزال المطر مثلا. أورد فيه رحمه الله أربعة آثار وحديثا واحدا. أما الأثر الأول حديث قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث هذا مذكور في القرآن زينة للسماء الدنيا ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ورجوما للشياطين. قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يهتدون إلى ماذا؟ انتبه. يهتدون إلى أمرين. يهتدون إلى الطرقات ويهتدون إلى المواسم مواسم القطر مواسم الزراعة مواسم الصيف مواسم كذا بالنجوم. جعلها الله تبارك وتعالى علامات انتبه لكلمة علامات. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له. كيف تأول غير ذلك؟ الناس في النجوم ثلاثة انتبه. من يقول لا يجوز أن يقال أن هذا النجم علامة على دخول الربيع هذا النجم علامة على دخول المغرب هذا قول ضعيف جدا لا يلتفت إليه لأن الله قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. القول الثاني وهو قول عامة أهل السنة أن النجوم علامات يهتدى بها في معرفة الطرقات في البر والبحر وعلامات يهتدى بها في معرفة المواسم مواسم الزرع والقطر والنبت وغير ذلك دخول المغرب والعشاء وغير ذلك. أما قول المشركين الأوائل فهم على ضربين. منهم من يعتقد أن النجم سبب لنزول المطر وليس علامة هناك فرق بين الأمرين وهذا شرك أصغر. ومنهم من يعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر وهذا شأن عباد الكواكب وهذا شرك أكبر. طيب ما الفرق بين من يعتقد أن النجم سبب في إنزال المطر وبين من يعتقد أن النجم علامة في إنزال المطر. أنا أضرب لكم مثال وبه نكتفي إن شاء الله. أنت الآن تذهب إلى مكة، في طريقك إلى مكة ستجد لوحة باقي على مكة المكرمة، وفي سهم سيدة باقي على مكة المكرمة 60 كيلو متر. هذه إيش تسميها اللوحة هذه؟ علامة. طيب بس لكم سؤال، لو جاء واحد غبي من الأغبياء قال اللوحة هذه هي اللي توصلني، هذه إيش نسميها الآن؟ غباوة ولا سفاهة ولا لا؟ اللوحة كيف توصلك؟ اللوحة ترشدك. هذا هو الفرق بين من يعتقد النجم علامة وبين من يعتقد النجم سبب. سبب يعني هو اللي يوصلك، يوصل لك. علامة يعني أنت تستدل به. لحظة، ما نقول علامة صار فعل لك أنت، لما تقول سبب صار فعل للنجم، كيف تنسب للنجم فعلا؟ فرق واضح ولا لا يا شباب؟ الحمد لله رب العالمين، فرق واضح. طيب، فمن اعتقد أنه سبب فهذا شرك أصغر، ومن اعتقد أنه هو الذي ينزل فهذا شأن عباد الكواكب وهو شرك أكبر. نعم. فك السحر بأي أمر شرعي أو طبي يجوز. نعم. وكره قتادة تعلم منازل القمر. لماذا كره قتادة تعلم منازل القمر مع أن منازل القمر يعرف بها الشهور؟ خشية أن يؤدي ذلك إلى التطور، ها؟ واعتقاد أنها أسباب. ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنه، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، وهو الصواب. لماذا يرخص فيه أحمد في تعلم المنازل؟ لأنه يدلنا على الشهور وعلى المواسم وعلى المنازل. طيب، ما وجه إرادة حديث أبي موسى في هذا الباب؟ ثلاثة لا يدخلوا الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ما وجه إرادة؟ وجه إرادة قوله ومصدق بالسحر لأن السحرة يربطون الأمور بالنجوم. إذن من ربط الأمور بالنجوم؟ قال النجم الفلاني ظهر، ها، معناته هذه السنة سنة شر. النجم الفلاني إذا ظهر معناته أن يموت فلان. هذا هو نوع من أنواع السحر، وهو من التنجيم، ولذلك أورده المصنف هنا ومصدق بالسحر، رواه الإمام أحمد. هنا يرد سؤال: مدمن الخمر لا يدخل الجنة مطلقا ولا ابتداء؟ انتبه، فيه تفصيل. من أدمن الخمرة مستحلا له فمعنى لا يدخل الجنة يعني مطلقا، وهكذا قاطع الرحم، قطع الرحمة مستحلا، قال أصلا صلة الرحم ما هو بواجب، هذا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة مطلقا. ومصدق بالسحر، كان ما حد، من يقول السحر حرام؟ لا، أنا أصدق أن في سحر وأن هذه النجوم تؤثر، ها؟ هذا مخرج من الملة، فيكون الحديث على الإطلاق. طيب، إن كان الرجل يشرب الخمر مع اعتقاده حرمته، يعني نسميه هذا مدمن الخمر، اللي يسميه بعض الناس اليوم، اللي نسميه المصر على الذنب. المصر على الذنب بالفعل سواء كان مدمن خمر أو قاطع رحم فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو كفر الأصغر. وهنا مصدق بالسحر، إذا صدق أن السحر السبب فهو أيضا يدخل الجنة، ولكن ليس مع الأولين. إذن الحديث إما على الإطلاق وإما على الابتداء بحسب التفصيل الذي ذكرناه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرب، رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
قوله رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي هذا باب في بيان حكم الاستسقاء بالأنواء. ومعنى الاستسقاء طلب السقيا بالنجوم. الأنواء جمع نو وهو النجوم التي تظهر وتختفي. الاستسقاء يعني طلب السقيا بالأنواء يعني بالنجوم. لماذا المصنف لم يفصل؟ لأنه يختلف كما ذكرنا إلى شرك أكبر وأصغر. أورد فيه المصنف آية واحدة وحديثين. الآية قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، والشاهد في الآية أن الله عز وجل أنكر على المشركين نسبة الأرزاق إلى غير الله عز وجل. والمطر رزق من الله، فمن ينسبه إلى غير الله فإنه يعتبر مكذبا برزق الله تعالى. هذا وجه الشاهد. من ينسب الرزق إلى النجم، من ينسب المطر إلى النجم أنه سبب في الإنزال أو أنه المنزل، فإنه مكذب برزق الله تعالى. وأما الحديث الأول حديث أبي مالك قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أمتي هنا المقصود به أمة الإجابة، وهذا معناه أن من أهل البدع من سيعتقد هذا الاعتقاد. من أمر الجاهلية فيه إشارة إلى أن بعض الأمور الجاهلية في المسلمين لا يجعلهم جاهليين مشركين مطلقا، وإنما فيه التفصيل. قال لا يتركوهن، لا يتركونهن الفخر بالأحساب، أنا فلان ابن فلان، أنا الوزير ابن الوزير، وهكذا. والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، طلب السقيا من النجم الفلاني، طلب السقيا من النجم الفلاني. هذا معنى الاستسقاء بالأنواء. والنياحة الميت، النياحة له صورتان. الصورة الأولى البكاء بصوت مرتفع، والصورة الثانية أن يقول أنت كنت سندا لي، أنت كنت عونا لي، أنت وأنت وأنت، هذا من النياحة وهذا من النياحة. وقال النائحة، طبعا هنا ذكر النائحة، والنائح نفس الحكم الذكر والرجل، لكن لماذا قال النائحة؟ لأن الغالب أنهن ينحن، أما الرجال فالقليل منهن منهم من ينوح. قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، عياذا بالله من ذلك. السربال من قطران بمعنى يعني سروال، سربال بمعنى السربال، ودرع من جرب. السربال ما يسربل به الرجل من الأسفل، والدرع ما يكون من أعلى، ودرع من جرب. القطران هو الرصاص المذاب، والجرب معروف داء خشن يكاد الإنسان يموت من خشونته حتى يريد أن يقطع جلد نفسه بأظفار نفسه. وأما حديث زيد بن خالد فوجه الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على إثر السماء يعني مطر كانت من الليل، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته. هنا الحديث يقول قال الله مطرنا، ويجي واحد جاهل يقول ما يصير تسميه مطر، فذلكه بيطلع بين الناس ينشهر. قال مطرنا بفضل الله ورحمته، قال فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، بنوء يعني بنجم. الآن الباء هنا باء السببية، الباء هنا باء السببية، مطرنا بنوء كذا أي بسبب نجم كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الآن نطبق هذا على الواقع. لو جاء اللي يقرأ النشرة الجوية، لو جاء الرجل وقال هنا يوجد منخفض جوي ومنخفض عالي منخفض نازل، فتجتمع هذا، يجتمع هذا المنخفض مع هذا المنخفض، سيكون هناك أمطار، هذا المنخفض يسبب المطر، ها بسبب هذا المنخفض سيأتينا المطر، إذا نسب المطر إلى المنخفضات دخل في هذا. لكنه يقول أن هذا المنخفض إذا التقى مع هذا المنخفض بإذن الله سيكون المطر، هذا ما في بأس، ذلك علامة أن ينزل المطر، ما في بأس، ذلك سبب من الله في أن ينزل المطر، هم ما في بأس. أما نسبة الرزق إلى غير الله هذا نسأل الله السلامة والعافية نوع من أنواع الشرك الأصغر. وبر معنى تفصيل الاستسقاء بالأنواع، صح ولا لا؟ ما يحتاج نعيده. وأما حديث ابن عباس قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، ها رجعوا قال إيه والله هو ما قال أمس أن المنخفض الفلاني راح يجيب لنا المطر، ها شوف جاب المطر. فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فأخبر الله أن من نسب الرزق والمطر إلى غير الله فهو مكذب برزق الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله قل إن كان آباؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجزي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة.
قوله رحمه الله: باب قول الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. رحمه الله أراد أن يذكر، أراد بهذا الباب الذي أورد فيه الآية، أراد رحمه الله أن يبين أن من أنواع الشرك الشرك في المحبة، من أنواع الشرك الشرك في المحبة. ووجه المناسبة أنه رحمه الله لما انتهى من ذكر بعض العلائق الشركية التي كانت بسبب الأشياء الظاهرة رجع إلى بيان أصل نوع من أنواع الشرك المتعلق بالقلوب، لأن المحبة أمر قلبي. ووجه الشاهد الآية التي بوب عليها والآية التي بعدها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فتسوية شيء من المحبوبات بحب الله شرك، تسوية شيء من المحبوبات بحب الله شرك. انتبه الآن، الشرك في محبة الله يتصور في صورتين. الصورة الأولى أن تحب شيئا ولو كان شرعيا كحب الله، فهذا شرك، لا بد أن يكون حب الله أعظم حب في الوجود في قلبك. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب ما يحبه. الصورة الثانية أن تحب غير الله حبا تعبديا ولو كان غير مساو لحب الله. إذن الشرك في المحبة له صورتان: أن تحب غير الله كحب الله، يعني يحب عيسى مثل حبه لله، يحب الرسول مثل حبه لله، هذا لا يجوز، هذا من الشرك ترى. لا بد أن يكون حب كل شيء دون حب الله عز وجل، ولو كان أمرا مباحا مشروعا. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم محبة في المخلوقات والموجودات بعد الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب. الصورة الثانية أن تحب شيئا حبا تعبديا ولو كان يسير، هذه من صور المحبة. لو قلنا لأحد ما لماذا تحب عيسى، ها؟ قال أحبه لأنه رب مثلا، هذا شرك في المحبة وشرك في الربوبية، انتبهوا لهذا، ولو لم يكن حبه مثل حب الله. وأما الآية فأوردها المصنف قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قول أحب إليكم من الله ورسوله، فيه إشارة أن الحب المباح، إذن الحب ثلاثة أنواع، حب مباح وهو حب المباحات، حب المباحات مباح، خلصنا، وحب الشرعيات واجب، هذه خلصنا بعد منها. طيب لو أن حب المباح جعلك تترك الواجبات فهذا يحرم وليس بكفر، يحرم. حب المباحات إذا جعلك تترك الواجبات أو ترتكب المحرمات هذا يحرم. إنسان يحب المال فيسرق، إنسان يحب المال فيمنع الزكاة، هذا الحب محرم. إنسان يحب المال لا يسرق ولا يمنع الزكاة، مباح، واضح؟ إنسان يحب، ما نريد أن نفصل، خلاص يكفي هذا. إذن حب المباحات مباح، متى يصبح حب المباحات محرما؟ إذا أدى إلى محرم أو ترك واجب. هذه الآية وردها المصنف لذلك. إذن في حب هو شرك، وفي حب هو محرم، وفي حب هو مباح، وفي حب هو واجب وعبادة. حب الله واجب وعباد، حب النبي صلى الله عليه وسلم واجب وعباد، حب الدفاع عن دين الله عز وجل واجب وعبادة، حب الصلاة والصيام والمؤمنين والصالحين واجب وواضح، واضح. أما حديث أنس فالشاهد فيه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي وولدي والناس أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل محبته فوق محبة المخلوقين كلهم، جعل محبته فوق محبة المخلوقين كلهم علامة على كمال الإيمان الواجب. إذن لاحظ الآن، حب النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حب للنبي صلى الله عليه وسلم أصل في الإيمان، وهو أقل درجات الحب الذي لا يكون معه بغض، واضح؟ هذا لا بد منه لصحة الإيمان. لو كان في القلب بغض للنبي صلى الله عليه وسلم لم يصح الإيمان أصلا. طيب الإنسان أحب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا وزال البغض من قلبه عنه صلى الله عليه وسلم، متى يصبح إيمانه كاملا كمال الوجوب؟ إذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ولدي وولدي والناس أجمعين، هذا كمال الواجب، انتبه الآن. وأن يصبح محبوبات النبي له من أعظم المحبوبات في قلبه، هذا معناه أدرك الكمال المحبة، مو بس الواجب، ها؟ هذا التفصيل لا بد منه. طيب لو قال إنسان والله أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب ولدي، لكن والله حب ولدي أكثر من حب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول يكفر، انتبه، لا، إيمانه الواجب ناقص، إيمانه الواجب إيش؟ ناقص. وأورد أيضا حديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ما وجه إراده؟ وجه إراده أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فحب النبي لأنه رسول الله فنحبه حبا عظيما فوق كل مخلوق، كما ذكر فوق كل مخلوق نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دون محبة الله. وأن يحب المرأة، وهذا الحب واجب، الحب في الله، وقال بعض العلماء إنه مندوب، الصواب أنه واجب، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله هذا واجب. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وأما لا يجد أحد حلاوة الإيمان، هذا فيه دلالة على كمال الإيمان. ما هي علامة كمال الإيمان؟ علامة كمال الإيمان متى ما وجدت حلاوة الإيمان. وأما قول ابن عباس فوالله من أصعب الأقوال علينا، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. تنال ولاية الله بهذا، مو بالبطالة، مو بالدروشة. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه وزهده وعبادته وطاعته، ما يمكن يدرك حلاوة الإيمان إلا بهذا المعنى القلبي العملي العلمي. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني في الآخرة. وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. ما وجه رد المصنف لهذا الأثر؟ أن يا عبد الله اجعل حبك لله حتى لا تنقطع، وأما الحب أمور الأسباب لذوات الأسباب فإنها منقطعة، لأن الله يقول وتقطعت بهم الأسباب، يعني المودات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا.
هذا في زمانهم، فكيف بزماننا؟ عامة مؤاخاة الناس على القبلية والعصبية أو على الدنيا أو على الشراكة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب، التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا،
لكن حبه الشديد مشوب بالشرك، ما ينفع. نعم.
العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. قال الحادية عشرة
إذا كانت الثمانية، الأمور الثمانية المذكورة في الآية يقول إن كان أباؤكم وأبناؤكم إلى آخره، هذه الأمور الثمانية إذا صارت أحب من دينه عنده فهذا يعني أنه ليس عنده الإيمان الواجب، عنده الإيمان لكن ليس الواجب. نعم.
قال الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه.
باب قول الله تعالى، أراد بهذا المصنف رحمه الله أن يبين أن الخوف من غير الله عز وجل خوف السر نوع من أنواع الشرك. الخوف من غير الله خوف السر، والخوف من المعبودات الباطلة نوع من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة. ووجه إيراد هذا الباب بعد باب المحبة لأن الحب عمل قلبي والخوف عمل قلبي، فهذا وجه إيراده. وأورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب المعنون بآية آل عمران آيتين وحديثين. أما الآية آل عمران المبوب عليه: ذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ففيه دلالة أن من خاف المعبودات الباطلة فقد شرط الإيمان، لأن الله قال إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافون إن كنتم، لا تخافوا المعبودات الباطلة، أصنام أو ثاني إيش تنفع، يعني من العجيب جدا اتصل عليه واحد من الموحدين قال والله يا شيخ أنا سويت شيء أخاف والله من هذول أن صنمهم يسوي لي شيء. وين الإيمان؟ وين الإيمان؟ صنم إيش يسوي لك؟ هذا مثل اللي يقول لك القوطي هذا بيسوي لي شيء. القوطي شلون يسوي لك شيء بالله عليك؟ يعني هذا رجل ميت مقبور إيش يسوي لك؟ يا إما في الجنة منعم يا إما في النار معذب، شو يسوي لك؟ وين العقل؟ وين فضلا عن الدين؟ فوجه الشاهد منه واضح أن الخوف من المعبودات الباطلة شرك إيش؟ أكبر. هذه واضحة. ثم أراد المصنف أن يستدل أن الخوف من الله من أعظم علامات الإيمان، فأورد آية براءة قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إذن من علامات أهل الإيمان الكمل، أهل الإيمان الواجب، أنهم لا يخشون إلا الله، يعلمون الأمور بيد الله عز وجل، هو رب الكون، ما شاء كان ولم يشاء لم يكن، أراد أن يفقرك، أراد أن يغنيك، أراد أن يعافيك، أراد أن يمرضك، أراد أن يبتليك، أراد أن يعافيك، أي شيء يريد يكون. وأما الآية الثالثة فأوردها المصنف رحمه الله لبيان سفاهة من يخاف من غير الله، وهي آية العنكبوت. وجه الشاهد منه ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. كيف تجعل فتنة الناس كعذاب الله؟ كيف تجعل خوفك من الناس كخوف الله؟ هذا أمر مخالف للعقل فضلا عن مخالفته للنقل. هنا الخوف، انتبهوا الآن، الخوف قد يكون طبيعيا وهو الخوف من الأشياء التي يخاف منها. إنسان يخاف من الأسد، يخاف من الحية، يخاف من مسدس على رأسه، هذا أمر طبيعي. ولكن من زاد إيمانه حتى هذا الخوف الطبيعي زال من قلبه، هذا واحد. الأمر الثاني الخوف المحرم. الخوف المحرم هو أن يجعلك الخوف الطبيعي، أن يجعلك الخوف الطبيعي تترك واجبا مع عدم وقوعه وإنما لتوقعه. الخوف الطبيعي إذا لم يقع لتوقعه جعلك ترتكب محرم أو تترك واجب فهذا خوف محرم، هذا خوف محرم. متى يصبح الخوف شركا؟ إذا خاف الإنسان من غير الله كخوفه من الله. ساوى بين خوفه من الله وخوفه من غير الله، يخاف من الولي مثل ما يخاف من الله، وبعض المشركين يخاف من غير الله أعظم من خوف الله. مرة قلت لواحد أحلف بالله، قال أحلف، قلت له أحلف بفلان، قال لا ما أحلف، يخاف من فلان أعظم. فلما قلت له ليش؟ قال يا شوف إبليس شون سول له، قال الله يغفر فلان ما يغفر، أعوذ بالله، هذا ميت كيف؟ إذن الشرك في الخوف أن يخاف من غير الله كخوفه من الله أو أكثر. طيب الصورة الثانية أن يخاف من المعبودات الباطلة ولو شيئا يسيرا، هذا خوف ها إيش؟ شركي. واضح؟ هذا الذي دل عليه هذا الباب. وأورد فيه المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد، ووجه الشاهد واضح أن الإنسان يجب عليه أن يعلق قلبه بالله، فالأمور بيد الله، ولا يحمد إلا الله، ولا يذم وأن تذمهم على ما لم يأتك الله، يقول فلان ما سعالي، يا مسكين إن أراد الله لك ذلك كان سعالك، علق قلبك بالله، إيش ولا يجره حرص حريص، ولا يرده كراية كاره. يجب أن نعلق قلوبنا بالله يا أخوان، لا بد أن نشهد مشهد الربوبية، أن نشهد. كثير كثير أقول من أخواننا المستقيمين على السنة يشهدون مشهد الألوهية، عباداتهم لله خالصة، لكن مع الأسف شهودهم لربوبية الله في الكون فيه ضعف ما الله به عليم. يجب علينا أن نقوي هذا الجانب، جانب مشهد الربوبية، أن التصرف في الكون هو بيد الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، الآية، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري.
عن الإمام رحمه الله بهذا الباب أن التوكل على الله تعالى دون غيره من المعبودات من علامات الموحدين، وأن التوكل على غير الله من علامات المشركين. إذن التوكل على غير الله شرك، هذا مراد المصنف بهذا الباب، بوب بالآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم، فجعل التوكل على الله دون المعبودات الباطلة شرطا في قبول الإيمان، شرطا في قبول الإيمان. ذكر المصنف رحمه الله ما مناسبة هذا الباب. طيب، التوكل عمل قلبي ولا عمل عمل قلبي؟ صحيح أنه عمل قلبي. ما معنى التوكل؟ احفظوا التوكل لا يشكل عليكم. التوكل بذل السبب واعتماد القلب على الله. إذن هذا ليس توكيل، التوكيل هو اتخاذ سبب، اتخاذ السبب من التوكل. واضح ولا لا؟ التوكل بذل السبب واعتماد القلب على الله، أما التوكيل فالتوكيل بذل السبب. فأنت تتخذ وكيل، الوكيل هذا من الأسباب، ما له علاقة، بس لا تعلق قلبك فيه، علق قلبك بالله عز وجل. أنا بسألكم سؤال: حينما أنا أشرب ماء الآن، أشرب الماء بأي شيء؟ بيدي، صح؟ شربت الماء، ما هو السبب الذي جلب إلي الماء؟ اليد. الآن أشكر الله ولا أشكر اليد؟ وعلق قلبي بالله ولا بالسبب؟ يا أخوان، هذا معنى الكلام. من شهد هذا المشهد علم معنى الربوبية. يجب علينا أن نشهد هذا المشهد في جميع أفعالنا وأقوالنا، ما نأتي وما نذر. نسأل الله السلامة والعافية، والله نغفل عن هذا كثير. طيب، التوكل على الله بذل السبب واعتماد القلب على الله، هذا لا، ما في تفصيل. التوكل على غير الله شرك أكبر، ما في تفصيل. اعتماد القلب على غير الله في حصول النتائج شرك أكبر، اعتماد القلب على غير الله في حصول النتائج شرك أكبر. أنت تبذل الأسباب وتعلق قلبك بخالق الأسباب ليس إلا، هذا معنى التوكل. من فهم معنى التوكل أدرك أن الأسباب وأن الخلق لا يملكون شيئا. أورد فيه المصنف ثلاث آيات وحديثا واحدا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو وجه الشاهد، وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون دل على أن المؤمن الكامل هو الذي يتوكل على الله في كل أموره. طيب، من توكل على الله في بعض الأمور دون بعض، أو غفل عن اعتماد القلب على الله، ضعف إيمانه، فإن علق قلبه بغير الله وقع في الشرك. الآن الناس صار ثلاث أحوال، انتبه: أناس يبذلون الأسباب وقلوبهم معلقة بالمخلوقين، هذا في الشرك الأكبر. أناس يبذلون الأسباب وقلوبهم غافلة عن التعلق بالله وإنما تعلقت بالأسباب، هذا نوع من الشرك الأصغر. تعلق القلب بالأسباب نوع من الشرك الأصغر. أناس بذلوا الأسباب وقلوبهم معلقة بخالق الأسباب، هذا من كمال الإيمان الواجب، وهذا هو الواجب. وأما آية آل عمران يا أيها النبي حسبك الله، آية الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله كافيك والله كافي المؤمنين الذين يتبعونك، هذا معنى الآية. وغلط من ظن أن الله يكفي النبي بنفسه وبالمؤمنين، هذا غلط عظيم، نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. وأورد فيه حديث ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم، يعني في الأحزاب في غزوة الخندق. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد.
حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة عظيمة، كلمة عظيمة والله، من يقولها ويكررها يجد معاني عظيمة في قلبه وفي أثر نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق.
الباب هذا بوب عليه بالآية، باب قول الله تعالى فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، من سورة الأعراف. والمراد المصنف بتبويبه بالآية أن الأمن من مكر الله من علامات الخاسرين، وأما الخوف من مكر الله فمن علامات الموحدين. الخوف من مكر الله من علامات الموحدين. أورد فيه المصنف آية وحديثين. الآية قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني أن القنوط من رحمة الله أيضا من علامات الضالين، وأن الرجاء في رحمة الله عز وجل وعدم اليأس هذا من صفات الموحدين. فهذا الباب كله في بيان بعض صفات الموحدين وبعض صفات من يخالفهم. وأما حديث ابن عباس فذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقترنا بالشرك اليأس من روح الله وهو القنوط، والأمن من مكر الله وهو بمعنى الآية. وذكر حديث ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله، هذه مفسرة للآية، والقنوط من رحمة الله هذه مفسرة للآية الثانية آية الحجر، واليأس من روح الله، ومعنى روح الله ما يروح الله به على العبد من النعم. ما معنى روح الله؟ مروح، روح، روح بفتح فسكون، روح الله ما يروح الله به على العبد من تغير الأحوال. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وحسنه الترمذي.
قوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، أي هذا باب في بيان أن الصبر على أقدار الله علامة من علامات أهل الإيمان. ووجه المناسبة إراد لهذا الباب بالذي قبله أن فيه ذكر علامات أهل الإيمان، فيه ذكر علامات الموحدين. ومعلوم أن الإيمان مبني على 6 أركان، أحدها الإيمان بالقدر. وأقل درجات الإيمان بالقدر أن الإنسان يؤمن بأن الله يعلم ما يقع وكتب ما يقع، وهو سبحانه وتعالى شاء ما وقع وخلق ما وقع. وأما الصبر على المقدور فهذا من واجبات الإيمان، والرضا بالمقدور من كمالات الإيمان. واضح؟ أورد فيه المصنف رحمه الله آية وأثرا وأربعة أحاديث. أما الآية فقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تفسير آية التغابن، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة، علقمة بن وقاص الليثي، علقمة بن وقاص الليثي من تلامذة عمر، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الرضا والتسليم هذه درجة عالية جدا، الرضا والتسليم. هل هناك درجة فوق الرضا؟ قال بعض العلماء أن فوق الرضا درجة أخرى، وهي عدم تمني وقوع ما وقع، وهو فوق الرضا. أن الإنسان يعلم أن ما قدره الله هو الخير له، ما دام أنه في الابتلاء وفي الدين وليس فيه نقص لدينه. إذن هذه الآية فسرتها الكلمة الأثرية عن علقمة. وأما الأحاديث فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المتضجرين على قضاء الله وقدره قد خالفوا أهل الإيمان. قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، هذا كفر أصغر طبعا، الطعن في النسب والنياحة على الميت، هذا كفر أصغر. إذن هو مخالف للصبر على القدر. وحديث ابن مسعود ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا أي وقع في الكفر الأصغر. والقاعدة أن كل ما فيه ليس منا معناه أنه وقع في صفة من صفات غيرنا، أيا كان صفات اليهود، صفات النصارى، صفات الجاهليين، صفات المشركين، صفات الكافرين. حفظنا القاعدة؟ طيب. وأما حديث أنس قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أورده المصنف ليبين أن قضاء الله خير للمؤمن فعليه أن يصبر، وأن تنعم المتنعمين في الدنيا ليس خيرا لهم. وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، الحديث فيه دلالة على أن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا دار ابتلاء للمؤمنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله به الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
قوله باب ما جاء في الرياء، يعني باب في بيان حكم الرياء وأنه مخالف لصفات أهل الإيمان. الرياء مخالف لصفات أهل الإيمان الكمل. أورد فيه المصنف آية وحديثين. الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ووجه الشاهد فيه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا وجه الشاهد، أن يعمل العمل لوجه الله. والرياء هو ما هو الرياء؟ انتبهوا، الرياء هو عبادة الله وتزيينه للغير، ما في صرف للعبادة لغير الله. الرياء يعمل يتعبد لله ويزينها للناس، يعمل العمل لله ويريد من الناس أن يسمعوا، وهي السمعة. فالرياء والسمعة قد يكون شركا أكبر قد يكون شركا أصغر. متى يصبح الرياء شركا أكبر؟ طيب هو ما صرف العبادة. يصبح الرياء شركا أكبر إذا أصبح ديدنا لا يعمل عملا، يقوم يصلي لله لأجل الناس، يصوم لأجل الناس، كل حالة لأجل الناس، هذا يصبح شرك أكبر، هذا يصبح شرك أكبر. وأورد المصنف رحمه الله، طيب ما وجه إيراد هذا الباب بالذي قبله؟ لا زال المصنف رحمه الله يريد أن يبين صفات أهل الإيمان ومن خالفه. صفات أهل الإيمان: الإخلاص لله في العبادة، وصفات المخالفين لهم: الرياء في العبادة. أورد فيه الآية والحديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك، أيا كان نوع الشرك يسير أو قليل. والرياء هو الشرك اليسير. وفسره حديث أبي سعيد قال: لا أخبركم بما أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. كيف يخاف أكثر علينا من المسيح الدجال؟ يخاف من الشرك الأصغر علينا من المسيح الدجال، لأن الشرك الأصغر، لأن الشرك هذا اللي هو الرياء، هذا يشمل كل الأمة، يعني قليل من ينجو منه. وأما فتنة الدجال فهو لاحق بآخر الأمة، هذا وجه خوفه علينا من الشرك الأصغر أكثر. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من الرياء. والرياء هو أن تعمل العمل لله وتزينه للناس، أو تترك العبادة لأجل الخوف من الناس، لا تفعل لا هذا ولا هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الكهف. الثانية: هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك، وهو كمال الغنى. الرابعة: أن من الأسباب أنه خير الشركاء. الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. السادسة: أنه فسر ذلك أن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
قوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أي هذا باب في بيان نوع من أنواع الشرك، وهو جنس من أجناس الرياء، جنس من أجناس الرياء، لكنه أعظم منه، لأنه متعلق بصرف العبادة لأجل الدنيا. باب من الشرك، أي من جنس الشرك، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أي بعمله الديني الدنيا، بعمله التعبدي الدنيا، وليس بعمله الدنيوي. كون الإنسان يريد بعمله الدنيوي الدنيا ما يضر، وإنما الذي يضر إرادة الإنسان بعمله الديني الدنيا، هذا الذي يضر. يتعلم العلم لأجل الدنيا، يصلي لأجل الدنيا، يصوم لأجل الدنيا، يقرأ القرآن لأجل الدنيا، هذا الذي يضر. ومناسبة هذا الباب بالذي قبله أن الذي قبله رياء، وهنا نوع من الرياء يدخل في القلب، ليس فيه تزيين العمل، وإنما أصلا إرادته، انتبه، إرادة العمل كان لأجل الدنيا، يعني العمل ابتداء لأجل الدنيا. ومن هنا قال بعض العلماء إنه من الشرك الأكبر. لماذا من الشرك الأكبر؟ لأنه أصلا لم يرد بعمله الديني وجه الله، يصلي لأجل أن يقال عنه عابد ما هو لله، يصوم لأجل أن يقال عنه زاهد ما هو لله، يتعلم لأجل أن يقال عنه عالم ليس لله. هذا المقصود بهذا الباب، وهو باب خطير. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي من كان يريد بعمله التعبدي الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. لا تظن أن اللي يصلي أن الله ما يعطيه شيء، وأن اللي يحسن أن الله ما يعطيه شيء، لا يعطيه، لكن يعطيه على ما أراد. واليوم يدخل علينا بعض الناس يقول تصدق عشان يداوي الله مرضاك. هذا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال داووا مرضاكم بالصدقة، ما قصد انك انت تجي تتصدق بنية داء المريض، قصد هذا، وانما اخبر انك انت تتصدق لوجه الله وتطلب من الله ان يداوي مريضك. لابد ان يكون صدقة لله، ما يكون الصدقة منشأها إرادة الشفاء. أرجو أن يتضح لنا هذا. يعني مثلا يجي إنسان يقول الصوم فيه العافية، لا يجوز إنسان يصوم لأجل العافية، لكن كونك تصوم لله تقول يا رب اجعل هذا الصوم عافية لي، ما في بأس، هذا من أسباب. فرق بين الأمرين، لابد أن نكون دقيقين. وورد فيه حديث أبي هريرة، وجه الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الناس بعبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة والخميل. الخميصة والخميل نوعان من أنواع الثياب، إن يعطي رضي وإن لم يعطى سخط، هذه علامة عبودية الدنيا، نسأل الله السلام والعافية، يرضى لأنك أعطيته، يسخط لأنك منعته. ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس وانتكس، انتكس يعني رجع القهقرة على ظهره، وإذا شيك فلا انتقش، إذا دخل الشوك في رجله مثل العامية احنا نقول إن شاء الله أنها ما تطلع، هذا معناها. طوبى، وهذا وجه الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على المخلصين، نسأل الله جل وعلا أن يخلص نياتنا وأن يخلص أعمالنا وأن يخلص قلوبنا وأن يخلصنا لنفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
إن شاء الله سنقرأ هذه الشروحات كلها بالتفصيل في التيسير العزيز في الدورة التأصيلية الثانية إن شاء الله. نعم.
قال: الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلا انتقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
هذا الباب أورده المصنف رحمه الله وعنى به أن طاعة العلماء والأمراء في التحريم والتحليل هذا نوع من الشرك في الطاعة، نوع من الشرك في الطاعة. إذن هناك شرك في المحبة وهناك شرك في الطاعة. ووجه إرادة المصنف لهذا الباب بعد الأبواب السابقة بيان أن الشرك في الطاعة قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، وقد يكون هذا من جنس ما كان فيه اليهود والنصارى. لو أن يعني إنسان أطاع العالم والأمير في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم ظنا من أن الأمر إليهم فهذا شرك أكبر، ما في كلام. واضح؟ من يعتقد أن هناك أحد له أن يحلل ويحرم مع الله سواء كان عالم ولا أمير ولا راهب فهذا شرك أكبر، ما في كلام، شرك أكبر في الطاعة، وهو شرك في الربوبية، لأن إن الحكم إلا لله في الربوبية. ومن ظن أنه ليس لأحد أن يحلل ويحرم مع الله عز وجل، لكن يعتقد أن العالم هو أفهم مني وأعلم مني، فإذا أحل وحرم هو أدرى أنا ما أسأل، هذا نوع من التقصير في التوحيد، قد يكون من الشرك الأصغر، وقد يكون جهلا، قد يكون حراما، فهذا فيه تفصيل. لذلك لم يحكم المصنف بالحكم مطلقا، وإنما قال باب من أطال علماء المرأة في تحريم ما حل الله أو تحليم ما حرم، قد اتخذهم أربابا من دون الله. ونوع هذه أرباب يعني شرك في الربوبية. إذن الطاعة في التحليل والتحريم شرك في الربوبية، انتبهوا لهذا. أورد فيه قول ابن أثرين، قول ابن عباس وقول الإمام أحمد وحديثا واحدا. قول ابن عباس واضح أن فيه لا يجوز أن يكون لأحد قول مع قول الله ورسوله حتى لو كان أبو بكر وعمر، وهذا فيه دلالة على تحريم، تحريم مو شرك، تحريم معارضة قول الله ورسوله بقول أحد كائنا من كان، هذا محرم. والإمام أحمد رحمه الله استدل بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمر تصيبهم فتنة، استدل بأن الفتنة الشرك، أن رد قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في الشرك، لأن رد السنة يعني الوقوع في البدعة، والبدعة بريد الكفر والشرك. وأما الحديث فهو واضح أن عدي بن حاتم قرأ هذه الآية فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لسنا نعبدهم. قال ليس يحرمون ما حل الله، الحكم عندكم مرتبط بالبابا، البابا قال حلال قلتم حلال، قال حرام قلتم حرام، لا تنظرون إلى ما أنزل الله في التوراة والإنجيل، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا، ليش ما تنظرون؟ وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم لأن قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ليش ما تنظرون ايش موجود في الإنجيل؟ ليش تنظرون شيء يقول البابا؟ هذا اتخاذ أرباب من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة في التحليل والتحريم بالعبادة، فساوى بين الشرك في الربوبية وبين الشرك في الألوهية. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه.
يعبدون الأحبار والرهبان يقول هذا ولي من أولياء، اللي يقول لازم يمشي، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
الله المستعان. ذكرت لكم ما أدري هنا ومكان ثاني، رأيت رجل وإذا أمام بيته أبقار وإبل وأغنام، وأنا كنت أمر من هذا الطريق دائم في مدينة كويتا سنة 90. فسألت أحد الذين معي، قلت له يعني أول مرة أشوف هنا، إيش صاير؟ قال ما تعرف هذا البيت؟ قلت لا. قال هذا بيت ولي من أولياء الله، الناس يأتون إليه، فقط هو يأتي في الربيع من لندن إلى هذا المكان والناس يقولون أنه ولي، فيهدون إليه النذور وهو يتفل عليهم ويشافيهم. قلت لي يا أخي خلينا نشوف هذا الرجل كيف يعتقدون فيه الولاية وهو جاي من لندن، الناس واقفين أكرمكم الله يعني كأنهم ينتظرون رسول الله، استغفر الله وتوب إليه. أنا وفي السيارة جالس مع الرجل، وإذا بالرجل يطلع من شرفة البيت والناس واقفين حريم ورجال، حليق لابس كرافتة، عرفتم كيف؟ حريق ولابس كرافتة ومجمل نفسه بطريقة ما تتصورون، ثم يتف عليه تف 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 من البلكونة من الشرفة، سكروا البلكونة دخل، الناس رجعوا ولي من أولياء الله. قلت له ايش يسوي بهذا؟ قال يبيع هذه الأغراض كلها وبعدين يروح يعيش 9 أشهر في لندن مرة ثانية، وهذه حالته، يقعد هنا شهر وشهر في لاهور وشهر في كراتشي والناس يظنون فيه الولاية. يلا نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. الآية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
عن المصنف رحمه الله بهذا الباب بيان أن الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت لا بد منه في صحة التوحيد، وأن التحاكم إلى الطواغيت مخالف للتوحيد. ومعنى الآية جاء تفسيرها من قول الشعبي وإن شاء الله سنذكره. أورد المصنف رحمه الله هذا الباب بعد باب من أطاع العلماء والأمراء، لبيان أنه إذا كان طاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم شركا في الربوبية، فإن التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل هو تحاكم إلى الطاغوت، وهذا بحسبه، قد يكون شرك أكبر كفر أكبر أو كفر أصغر بحسب الحكم الذي يعتقده المتحاكم. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب غير الآية المعنون بها 3 آيات وأثرين، وحديثا واحدا وأثرين. أما قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أورد هذه الآية لبيان أن بعض الناس يتحاكمون إلى الطواغيت بزعم الإصلاح، فهذا وصف المنافقين وليس هذا حال الكمل من أهل الإيمان. وأما الآية الثانية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أوردها المصنف رحمه الله لبيان أن أعظم الإفساد في الأرض الشرك، وأعظم الإصلاح في الأرض التوحيد، وأن التحاكم إلى غير شرع الله إفساد في الأرض الله، إفساد في أرض الله. وأما الآية الثالثة فقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وجه الشاهد فيه ظاهر أن أحكام الجاهلية هي أحكام الناس التي يترافعون إليها لا نفع فيها وإن ظنوا فيها النفع. وأما حديث عبد الله بن عمرو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ففيه دلالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به. والحديث كما قال النووي صحيح روينا في كتاب الحجة، وضعف بعض أهل العلم إسناده، ولكن أما من حيث المعنى فتضعيفه لا يصح، بعض أهل العلم ضعف إسناده ومتنه، ولكن الصواب أن متنه ليس بضعيف. فإن من علامات كمال الإيمان أن الهوى يصبح تبعا لرسول الله، فتحب ما يحب وتبغض ما يبغض. قال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهود نتحاكم إلى محمد، قال المنافق نتحاكم إلى اليهود، فأتيا إلى كاهن في جهينة فتحاكما إليه. إذن تأملوا أن الذي يأتي إلى الطواغيت وهم الذين يعبدون مع الله أو يزعم أنهم يعلمون الغيب أن هذا شرك أكبر. طيب إن تحاكم الإنسان لا إلى كاهن ولا إلى ساحر ولا إلى من يزعم ولا إلى من ليس في نفسه الطاغوت، وإنما تحاكم إلى أعراف الجاهلية مثلا، فهذا فيه تفصيل. إن اعتقد أن الحكم الجاهلي أحسن من شرع الله أو مساوي لشرع الله أو لا يلزمه شرع الله فهذا شرك أكبر أو كفر أكبر. وإن اعتقد أن ما يفعله محرم ولكنه لهوى في نفسه أو لأي غرض من الأغراض تحاكم إلى الشرع غير المنزل للشرع المبدل أو إلى الشرع إلى القانون الوضعي مثلا فهذا شرك أصغر. وقد يكون الإنسان المتحاكم إلى الحكم الوضعي قد يكون معذورا، كان يكون لا يعلم أنه حكم وضعي أو لا يعلم لله في المسألة حكما فيحكم بالحكم الوضعي، فهذه مسائل لا بد فيها من التفصيل والرجوع فيها إلى أهل العلم. وأما كون عمر ضرب المنافق ضرب عنقه فليس الأمر كما يظن بعض الجهال أن كل إنسان يقع في الكفر يقتله أي إنسان، وإنما قتله عمر لأن له ولاية في حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر وعمر وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق، الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
كون الإيمان يعني الكامل، كون الإيمان لا يحصل يعني الإيمان الكامل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
عن المصنف بهذا الباب أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات فإن توحيده لا يكمل، لأن التوحيد لا يكمل إلا بأنواعه الثلاث: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. ومن توحيد الأسماء والصفات أن يؤمن الإنسان بكل اسم ورد عن الله لله وورد عن رسول الله لله، وأن يؤمن بكل وصف ورد عن الله لله وبكل وصف ورد عن رسول الله لله. فجحد شيء من الأسماء والصفات إما كفر أكبر وإما ضلالة إذا كان صاحبه متأولا. ولا شك أن جحد الأسماء والصفات نقص في الإيمان أو نقض للإيمان، فإن كان ضلالة عن بدعة وهوى فهذا نقص في الإيمان، وإن كان إنكارا للمنزل وليس عن تأويل يستساغ أو مستساغ فهذا عياذا بالله شرك أكبر، كفر أكبر. أورد فيه المصنف آية وثلاثة آثار. الآية قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، ثم أورد سبب نزوله أن قريشا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن فأنكروا ذلك، لأنهم في الجاهلية ما عرفوا اسم الرحمن فظنوا أن ما لا يعرفونه ينكر عن الله. فقال الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، الله سبحانه هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام. فجحد شيء من أسمائه هذا كفر عياذا بالله، وهو من أوصاف المشركين الكافر. وحديث علي قال حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ مراد الإيمان بهذا الباب أن الخوض في الأسماء والصفات بغير ما ورد هذا إدخال للعوام في التكذيب، لا ينبغي أن يخاض عند العوام الناس إلا بما ورد. قل قال الله قال الرسول، ما يحتاج أن تزيد ولا أن تنقص. وأما حديث ابن عباس أن رجل انتفض عند آية في الصفات أو حديث فقال ما فرق هؤلاء، فرق يعني خوف، ما خوف هؤلاء يجدون رقة عند محكمه، رقة يعني عندهم قبول، ويهلكون عند متشابهه. إذن آيات الصفات من المتشابهات من أي جهة؟ من جهة الكيف. وحديث الصفات من المتشابهات من جهة الكيف، هذا الذي عناه ابن عباس. وأما المعنى فمعلوم لابن عباس وغيره، لذلك هم لا ينكرون المعنى، وإنكار المعنى وإنكار الاسم واللفظ جحد وكفر. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، الثانية تفسير آية الرعد، الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
هذا الباب أورده المصنف وعنى به أن نسبة النعم إلى غير الله عز وجل مناقض للتوحيد أو نقصان في التوحيد، ولذلك فيه تفصيل. نسبة النعم إلى غير الله تعالى إما نقض للتوحيد وإما نقص للتوحيد. فإن نسب النعمة إلى غير الله إيجادا وإيصالا فهذا نقض للتوحيد، وإن نسب النعمة إلى غير الله سببا من الأوثان والأصنام وظن أنها هي الموصلة فهذا شرك أكبر، وإن نسب النعم إلى أسبابها فهذا من الشرك الأصغر. ننتبه الإنسان إلى هذا الفرق الدقيق. أورد فيه رحمه الله 5 آثار. أولا قول مجاهد هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، لا يقول هذا مال الله، فنسب المال إلى السبب، فنسبة الرزق إلى السبب هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر والكفر الأصغر. مثل قال عون بن عبد الله وهو من التابعين يقولون لولا فلان لم يكن كذا، إذن ربط الأمر بسببه ونسي أن لولا الله ما كان هذا الأمر، لأنه هو الموجد للسبب والنتيجة. وقال ابن قتيبة يقول هذا بشفاعة آلهته. إذن نسبة النعم إلى الأصنام شرك أكبر، هذا معنى قتيبة، معنى ابن قتيبة، معنى قول ابن قتيبة. وقال ابن قتيبة المقصود به ابن قتيبة الدينوري صاحب كتاب غريب القرآن وغريب الحديث، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، فنسبة النعم إلى الآلهة شرك أكبر. وأبو العباس ذكر أيضا أن هذا يعني يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وكذلك لو قال بعض الناس كانت الريح طيبة فنجونا، وقال الملاح كان حاذق فما سقط الطائرة، هذا من إضافة النسبة إلى السبب وهو نقص في التوحيد عياذا بالله. ما أجمل هذا الكتاب، يعلمنا كيف نكمل التوحيد، كيف نبتعد عن نواقض التوحيد، كيف نبتعد عن صفات المنافقين والمشركين والكافرين ونتصف بصفات المؤمنين. والله لو قرأنا هذا الكتاب 100 مرة حتى نموت ما كان كثيرا. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب.
نكتفي بهذا إن شاء الله، لكن وطنوا أنفسكم أن السبت القادم لو جلسنا للساعة 11 لازم نخلص كتاب التوحيد إن شاء الله، إن كنا أحياء. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك.